وتتكلم عن صور أخرى أو حالات أخرى تحدث. لو افترضنا أن هذه المعاني التي ذكرها القسم تجلت وبدت وظهرت وهي التي يقسم بها الداعي، فالعلم والجلال والكبرياء والعزة والجبروت الإلهية، لو افترضنا تجليها أي ظهورها في عالمنا الدنيوي، لحدث ما تخبرنا به الفقرات التي لحقت القسم الثاني بعد العشرين. الكلام وصل بنا إلى هذه الفقرات، وركدت لها البحار والأنهار وخضعت لها الجبال، فالمنظور إليه من هذا التعبير من معنى الركود، إنما في معنى الركود إشارة إلى حالة يريد أن يخبرنا أو تخبرنا عنها الفقرة. المنظور إليه أن البحار والأنهار بطبيعة الماء الذي فيها لا يمكن أن تركض، أن تستقر، أن تقف عن الحركة، سواء كانت حركة بطيئة أو حركة هائجة، ولكنها، وهنا التصور الذي على الافتراض الذي قلناه، ولكنها عندما ترى العظمة الإلهية المتجلية في هذه المعاني، فإن هذه الرؤية لهذه العظمة سوف تهيمن عليها أو سوف تفرض عليها حالة الانبهار وحالة الانقياد وحالة الطاعة، وهو معنى الركود الذي تتمثل به البحار والأنهار. وكذا الكلام بالنسبة للجبال، فهي أوتاد الأرض، والجبل لو أردنا أن نتتبعه كاصطلاح ورد في القرآن أو في الرواية، بالأخص في القرآن، فإنما يكون فيه المظهر الحياتي الأقوى البارز أمام الإنسان. الجبل المعنى العالي الكبير الصلد الصلب الذي يمكن أن يكون متمثلا به معنى القوة، معنى عدم الغلبة، عدم الانقياد. هذا الحال يجده الإنسان مع الجبل في الواقع الخارجي كموجود في الواقع الطبيعي على الأرض، لكن عندما تقول الفقرة خضعت الجبال لابد من حالة جديدة، لابد من شيء طرأ أدى إلى أن هذا الذي يعبر عنه بالعظمة وبالقوة يكون بهذه الحالة. كما كانت البحار والأنهار ركدت، الجبال خضعت، لأن العظمة عندما تهيمن، العظمة الإلهية عندما تظهر، عندما تتجلى، تفرض على من يكون أو من يراها أو من ينظر إليها أن يتنازل عن كل ما يمكن أن يعد له وجودا، يمكن أن يقف قبال هذه المعاني الحقيقية النورانية التي هي من العوالم الأخرى. والانقياد والطاعة إنما هو تفسير معنى وخضعت الجبال، وخضعت لها الجبال، خضعت للعلم الإلهي وللجلال الإلهي وللكبرياء الإلهي وللعزة الإلهية وللجبروت الإلهي. الجبال بالرغم من ما كانت تمثل وتمثل دائما في حياة الإنسان على الأرض المعنى الشامخ، المعنى العالي، المعنى القوي، إلا أنها عندما تقف أمام هذه المعاني الإلهية لا تجد في وجودها وفي داخلها ما يعطيها الوجود المنافس والمقابل، أو الذي يتحمل أن يقف لكي ينظر أو يباشر هذه المعاني الحقة. كذلك وسكنت لها الأرض بمناكبها، المنكب هو الجانب أو الموضع المرتفع من الأرض، يعني تارة هنالك التأثر، يعني افترضنا أن جسد الإنسان يتأثر بشيء، ممكن أن يكون التأثر في القلب فقط أو في العقل فقط أو في العين فقط، يعني أحد الأجزاء يباشر معنى يتأثر به. العبارة التي أو الفقرة التي تريد أن تخبرنا عن حال الأرض بمناكبها أزاء هذه المعاني الحقة. تريد أن تقول أن كل ذرة في الأرض، كل طرف بالأرض، كل جانب بالأرض، يعني لا يختص جزء دون جزء آخر عن هذه الحالة. الكل ينبهر، الكل ينقاد، الكل يكون مسير ومطيع لهذه المعاني الحق التي أخبرنا بها هذا القسم من الدعاء الشريف. لذا الأرض دون أي جزء من أجزائها أن يخرج عن هذا المعنى. كل أجزاء، كل ذرات الأرض إنما تكون بحالة الطاعة والانقياد والالتزام والائتمار بما تريده هذه المعاني الحقة التي أخبرنا عنها هذا القسم من الدعاء الشريف. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نستفيد أكثر فأكثر من هذا الدعاء. والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
كل شيء قال إن الله موجود، وفيك العدل والإنصاف والرحمات والجود. برأت فكل شيء قال إن الله موجود، وفيك العدل والإنصاف والرحمات والجود. فأنت الصانع الخلاق رب الناس والفلق، وفيك مكامن الأسرار رب الفجر والغسق. وأنت الله خالقنا وكل الخلق مولود. وفيك العدل ناموس، وفينا العسف والقهر، وفيك الخير كل الخير، فينا الظلم والشر. وتمحضنا الشفاعة منك بالرحمات تفتر. فأنت البارئ المجواد والمجواد مورود. الكون والأفلاك والأرضين والبحرا، جعلت الماء أسباب الحياة ونبعها الثرى، وتنفع من خلقتهم ولم تمسسهم ضرا. عبادك نحن يا الله، رب أنت معبود.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا الكرام في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بحضراتكم. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حبيب الكاظمي. موضوع البحث هو أسرار الانفتاح في العصر الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. بعد أن نحيي مناسبة من مناسبات أهل البيت عليهم السلام، من المناسب أن نعيش مع أنفسنا بعدها وقفة تكاملية. أئمتنا عليهم السلام مظهر العبودية التامة، رب العالمين خلق الإنسان ليعبده، وعلى رأس العابدين النبي وآله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. المطلوب منا جميعا أن نسير في درب العبودية والتكامل. قلت لأحد الإخوان قبل أيام هذه المعادلة المذهلة، تخيل مسطرة، المسطرة التي الأطفال يلعبون بها، تخيل مسطرة، المسطرة لها بداية ولكن هذه المسطرة لا نهاية لها. تخيل هكذا مسطرة طويلة إلى أبد الآبدين، حياتك في الدنيا بمثابة قطعة صغيرة في أول المسطرة، سميها مليمترا واحدا سنتيمترا واحدا. هذا الملي، هذا المقدار البسيط، سيحدد البقية إلى أبد الآبدين خيرا كان أو شرا. كم المعاملة مذهلة، يعني مساحة لا تذكر، بهذه المساحة نصبغ باقي المسطرة باللون المناسب، قلنا خيرا كان أو شرا. بعد هذه المقدمة، نفي بوعدنا حديثنا هذا اليوم حول الانفتاح الذي تم ببركات التقدم العلمي. منذ أن خلق الله آدم إلى يومنا هذا، البشرية ما عاشت الرفاهية التي نعيشها اليوم في كل مناحي الحياة. منذ أن خلق الله آدم إلى يومنا هذا، المعلومة لم تكن ميسرة كيومنا هذا قبل مئات السنين، الذي كان يقتني قرآنا في قرية هذا يعتبر إنسانا مميزا له قرآن مخطوط، ولعل في تلك الأزمنة هذا القرآن كان يتداول، ليس كل إنسان له القدرة أن يشتري قرآنا مخطوطا كاملا، الإنسان الفقير لا يملك قوت يومه فكيف بالمصحف. إذن في تلك الأزمنة نقل المعلومة كانت في غاية التعسر، الملوك كبار العلماء لهم مكتباتهم، وإلا عامة الناس كما قلنا يفكرون في أدنى القوت، ولكن في زماننا هذا في جيبك جهاز محمول فيه آلاف الكتب، يكفي أن تكبس زرا واحدا فيما تريد من مصادر المعرفة. طبعا هذه الظاهرة الرفاهية كما قلنا قبل قليل سلاح ذو حدين، لا ننكر هذا المعنى. أولا الرفاهية في المعيشة، أحدنا يتأذى من الحر والبرد، ولهذا موسى عليه السلام كما في الآية الكريمة فلما تولى إلى الظل قال رب إني لما أنزلت، موسى عليه السلام ما دعا في الشمس ذهب إلى الظل، والله العالم قد نستفيد من هذا المعنى، موسى عليه السلام أراد مكانا مريحا يدعو فيه، لعلها كذا نفهم. إذن الراحة أن تصلي في مكان هواؤه ملائم مكيف في الدرجة المناسبة تحتك فرش وثير إلى آخره قد يكون عونا، ولكن في الوقت نفسه هذا السلاح سلاح خطير. الإنسان الذي يعيش حياة مخملية يعيش حياة حريرية، فراشه كذا دابته كذا، هذا الإنسان يخشى عليه من التبلد الباطني، طريق ذات الشوكة يصفها القرآن الكريم. إنسان ينام على سطح المنزل في الأزمنة الغابرة أو الأزمنة القريبة في وقت الصيف، الإنسان ينام على السطح، الهواء الطبيعي الهواء الكذا، عندما يأتي ساعة السحر من الممكن أن يقوم من فراشه، وإذا طلعت الشمس عليه يهرب من ذلك المكان متأذيا. ولكن من ينام هذه الأيام على هذا الفراش الوثير طبيعي تتجافى جنوبهم عن المضاجع، أمر ليس بالهين عليه. الذي يتعود طعاما كذائيا لذيذا ظهرا عندما يرجع إلى المنزل هذا يثقل عليه الصيام، عن الصيام المستحب الواجب يخاف من نار جهنم، ولكن في الاثنين والخميس هل يصوم؟ يرى الصوم ثقيلا عليه لأنه تعود على الأكل الطيب. وقس عليه باقي الأمور، أمامه تلفاز يعرض مسلسلا الآن فكاهيا أو غيره، وبجانبه القرآن الكريم نفسه تطاوعه أن يقرأ القرآن، البعض يضع القرآن على التلفاز مثلا فقط ينظر إلى منظره، أو قل كتابا نافعا. نعم من استلذ بالأسهل، نعم بالأفضل بالألذ، من الطبيعي أن لا يتوجه إلى دون ذلك. وأما في عالم المعلومة حديثنا في مواقع التواصل أيضا اليوم نتحدث حديثا ميدانيا ما نحن مبتلون به. اتفاقا قبل أيام التقيت بأحدهم يشتغل في المحكمة، شغله إصلاح الأسر قبل أن يوقع القاضي الطلاق، يحيلون المتخاصمين الزوجين المتخاصمين إلى خبير أسري لعله يصلح بينهما. قلت له: يا فلان، ما دمت في هذا الجو، ما هو سبب الانفصال هذه الأيام؟ نسمع إحصائيات مهولة الآن، لا أدري، مبالغ فيها، الثلث، الربع، لا أدري. الزيجات هذه الأيام كما يقال في المثل العربي على كف عفريت. قال لي: هذه الأيام أول سبب الانفصال بين الزوجين الخيانة الإلكترونية، أن الزوجة تحادث غير زوجها والزوج يتواصل مع غير زوجته حتى لو كانت متزوجة. إذن القضية لم يعد شعارا تخويفيا وإنما هو الواقع. ماذا نعمل في خضم هذا الجو الذي ذكرناه؟ أولا، علينا أن ننبه شبابنا، أبناءنا، بناتنا، الإثارة الكاذبة حقيقة شعار ما في مواقع التواصل هذه الأيام السرابية في النظرة للأمور. ومثاله إنسان جائع في شهر رمضان قبيل المغرب في قمة الجوع والعطش، يفتح الجهاز لينظر إلى منظر طعام يسيل لعابه بلا فائدة. الذي يشبعك واقع الخبز لا صورة الخبز. الإنسان بحاجة إلى زوجة تؤنسه، زوجة تدب على الأرض، لها حنانها، لها أنسها، مودة ورحمة. ولكن البعض يلهي نفسه بما لا واقع له، صورة في جهاز لعلها ماتت قبل سنوات، ولكن البعض يعلق فؤاده على هذا السراب الكاذب. إذن الذي ينبغي أن نفكر فيه في هذا العالم، المؤمن يبحث عن الواقع، عما يشبعه واقعا. وهنا نقول كلمة للشباب: أنتم حضار المساجد، أنتم المأمومون، شأنكم أجل. اتفاقا البارحة في جمع من الشباب قلت لهم، الآن بين قوسين كما يقال، ليس حديثنا في هذا المجال، قلت لهم: حضور المسجد الآن من باب الضمان. قلت: الشاب يعاني ما يعاني في الجامعة، في العمل، في الأسواق. قلت لهم: المسجد فضاء معقم، تشتري سلعة ماء للشرب يقال هذا معقم بالغاز الفلاني، الغاز لا يرى، ولكن هذا الشيء يدخل في هذا المكان يتعقم. إنسان مصاب بورم خبيث كما يقال تحت جهاز ما يعالج. رب العالمين مكن البشر من هذه الأجهزة ليعلمك أن هناك جهاز فيه أشعة لا ترى ولكن تنقذك من الموت. بيوت الله هكذا. أنت دخلت المسجد، خرجت من المسجد، ما رأيت شيئا، ولكن التفاعلات وقعت، روحك تعقمت، روحك تأثرت. ولهذا تأتي إلى المسجد منقبضا، مظلما، مكدرا، تخرج من المسجد وأنت مهتز فرحا، ارتياحا. من أين هذا الارتياح؟ رب العالمين يعمل ما يعمل الآن مباشرة عبر الملائكة الموكلة بالمساجد، لا أدري، هناك تأثير من عالم الغيب. أرجع وأقول: في عالم التفاعل الخارجي، التواصل الاجتماعي، قل لابنك، قل لأخيك، لمن هو متورط بهذا العالم، رب العالمين له حاسوبه، له جهازه، ثق وتأكد أن كل حرام مخالفة ولو صغيرة هذه المخالفة تظهر أثرها في حياتك. الآن قصص الأنبياء. إلهي بحق الصالحين من عبادك، اللهم اصنعنا على عينك، استخلصنا نفسك، اجعل عواقب أمورنا خيرا، أبلغ سلامنا إلى إمام زماننا واردد إلينا منه السلام، بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حبيب الكاظمي، نسألكم الدعاء.
تركني يلي أقرب لي مني،
تركته ما تركني يلي أقرب لي مني.
إيسى بحيب موجة ذنوبي، ربي غفراني يا الذنوب، انت عالم بالخفايا وانت ستار العيوب، لا تحاسبني يبعد لك اسألك كشفي الكروب، اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب. يا سميع ويا مجيب، يا بعيد ويا قريب، انكري احسانا وذكرني
يلي اقرب لي مني.
ارحم العبد الذليل،
يا عظيم يا جليل، ارحم العبد الذليل،
يل تركته وما تركني يلي أقرب لي مني،
يل تركته ما تركني يلي أقرب لي مني.
ربي من يغفر ذنوبي، لا أجيد غافير سواك، رافع يدي يا رجائي خاشعي وأطلب رضاك، أسألك لطفك يا إلهي
ما سألتك رد قضاك ما دعيت وياك أحد وحدك تجيب الدعاء يا دليل التائهين يا ملاذ الخائفين ابتعد عنا وقبلني
يلي أقرب لي مني
ارحمي عبد الذليل
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
يل تركت وما تركني يلي أقرأ لي.
تحية طيبة ومباركة لمستمعينا الكرام في كل مكان وهم يتواصلون مع مواد برامجنا الإذاعية القادمة لحضرتهم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لحسن تواصلكم أيها الإخوة أيتها الأخوات في هذه الدقائق النورانية، ونحن نقترب من تلك اللحظات التي فيها نؤدي الصلاة آملين منه سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالقبول. كانت من أدعية الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين سفن النجاة ونهج الحياة الطيبة المباركة أنهم كانوا يقولون في تلك الأدعية المباركة، ولنختر هذا الدعاء المبارك وهو من أدعية سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء عليها السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك قوة في عبادتك وتبصرا في كتابك وفهما في حكمك. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا تجعل القرآن بنا ماحلا والصراط زائلا، ومحمدا صلى الله عليه وآله وسلم عنا موليا. اللهم اجعل غفلة الناس لنا ذكرا، واجعل ذكرهم لنا شكرا، واجعل صالح ما نقول بألسنتنا نية في قلوبنا. اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم صل على محمد وآل محمد، ووفقنا لصالح الأعمال والصواب من الفعال. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وركنك الذي لا يرام، وبأسمائك العظام، وصل على محمد وآله، واحفظ علينا ما لو حفظه غيرك ضاع، واستر علينا ما لو ستره غيرك شاع، واجعل كل ذلك لنا مطواعا، إنك سميع الدعاء قريب مجيب. وهكذا في هذه الأدعية التي عبرها يا رب العالمين نسألك التوب، سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما الخشوع؟ فقال صلى الله عليه وآله التواضع في الصلاة، وأن يقبل العبد بقلبه كله على ربه، ويقول صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الخشوع زينة الصلاة. أيها الإخوة أيتها الأخوات، الآن نشنف الأسماع إلى آيات بينات من القرآن الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة الزجاجة كأنها كوكب دري، الزجاجة كأنها كوكب
يهدي الله لنوره من يشاء.
صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأكرم، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
زيارة صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في يوم الجمعة.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا حجة الله في أرضه السلام عليك يا عين الله في خلقه السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين السلام عليك أيها المهذب الخائف السلام عليك أيها الولي الناصح السلام عليك يا سفينة النجاة السلام عليك يا عين الحياة السلام عليك صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين السلام عليك عجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر السلام عليك يا مولاي أنا مولاك عارف بأولاك وأخراك أتقرب إلى الله تعالى بك وبآل بيتك وأنتظر ظهورك وظهور الحق على يديك وأسأل الله أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعلني من المنتظرين لك والتابعين والناصرين لك على أعدائك والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك يا مولاي يا صاحب الزمان صلوات الله عليك وعلى آل بيتك هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك وقتل الكافرين بسيفك وأنا يا مولاي فيه ضيفك وجارك وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام ومأمور بالضيافة والإجارة فأضفني وأجرني صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها، فإن المعاصي تزيل النعم.
إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله، فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
يجود علينا بإحسانه، فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأفاضل، سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أينما كنتم وأنتم تتابعون برنامجكم القرآني نهج الحياة، وحلقة جديدة منها حيث سنواصل فيها تفسير آيات سورة قاف المباركة. نستهل حلقتنا بتلاوة الآيات 31 حتى 33، فلنستمع معا.
وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب.
الخشية أيها الكرام هو خوف يشوبه تعظيم،
وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما يخشى منه، ولذلك خص العلماء بها في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، صدق الله العلي العظيم. كما تشير هذه الآيات إلى أن حسن الضيافة يقتضي أن يؤتى بالطعام إلى الضيف لا أن يأتي هو إلى الطعام، كما فعل النبي إبراهيم عليه السلام عندما قرب الطعام إلى ضيفه بقوله تعالى: فقربه إليهم. على القاعدة نفسها نجد أن التي أعدها الله للمتقين ليست بعيدة عنهم بقوله عز من قائل: وأزلفت الجنة للمتقين، صدق الله العلي العظيم. ومما نستقيه من هذه الآيات الكريمات: أولا، الجمع بين الترغيب والترهيب والوعد والوعيد من القواعد الأساس في التربية. ثانيا، المعيار عند الله هو العمل لا الجنس ولا العرق. ثالثا، نيل الجنة مرهون بالعودة إلى الله والسعي نحوه. رابعا، لا ينبغي أن تتحول الرحمة الإلهية إلى منشأ غرور، بل على الإنسان أن يقرن الأمل بالرحمة بالخشية والرهبة من الله سبحانه. وخامسا، المعرفة والخشية هما منشأ الإنابة والعودة إلى الله. أما الآن إخوتنا الأفاضل، فندعوكم للاستماع إلى تلاوة مرتلة من الآيتين 34 و35 من سورة قاف المباركة.
ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد.
أيها الأحبة، أشار الله سبحانه في الآيات السابقة إلى 4 صفات كمالية للمتقين، هي أواب أي تواب وحفيظ من الحفاظ على حدود الله، والخشية يعني الخوف من الله، وذو قلب منيب أي خاضع وخاشع لله سبحانه. وفي هذه الآية يشير عز وجل إلى صفات الجنة، وهي بسلام دار الأمن والأمان ودار الخلود، ولأهلها ما يشاءون، ولدى الله المزيد من نعمها التي لا حد لها ولا حصر، بقوله تعالى: ولدينا مزيد، رزقنا الله وإياكم دار الخلود. ومما تعلمه إيانا هاتان الآيتان الشريفتان: أولا، خشية الله في الدنيا من أسباب الأمن والسلام في الآخرة. ثانيا، يعامل الله أهل جهنم يوم القيامة بعدله، وأما أهل الجنة فإنه يعاملهم بلطفه وكرمه. ثالثا، الإنسان كائن كثير المطالب، ولا يرضيه إلا ما لا ينفد. ورابعا، لطف الله سبحانه وكرمه أوسع من حاجة الإنسان ومن رغباته. أما الآن إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآيتين 36 و37 من سورة قاف المباركة.
وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم